بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. من المناسبات اللامعة في شهر رمضان المبارك، رمضان المبارك، هو اليوم 15 مناسبة ميلاد الإمام الثاني، وهو الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسن هو أول وليد لهذا البيت الطاهر، البيت الذي تكون من الإمام علي وفاطمة الزهراء عليهما السلام، فهو الولد البكر لأمير المؤمنين، وكانت ولادته عليه السلام عام 3 من الهجرة، يعني السنة 3 من الهجرة، والتي تصادف بالتاريخ الميلادي 642. وبهذه المناسبة أطل على العالم الإسلامي نور الإمامة من بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه، فلقد انبثق من دوحة الإمامة فرع ذاك الذي رفع الله به كيان الإسلام، ورفع الله به معنويات المسلمين، واستقبل حفيد الرسول وسبطه الأول في نصف شهر رمضان، وهو أفضل الشهور وأبركها، وكانت مدة حمله 6 أشهر، وهذه حالة قد تكون شاذة، أن يولد مولود وحمله بهذه المدة ويعيش، إلا حالات نادرة، منها مثلاً يحيى ابن زكريا أو غيره من الأنبياء، حالات شاذة. وتجلت في الإمام الحسن من بداية ولادته، من بداية أيام ولادته، نبوغات وكمالات دللت على عظمة هذا الوليد. فقد لوحظت في الإمام الحسن من طفولته شمائل النبوة ومحاسن الإمامة، وما أن أذيع خبر ولادة الإمام الحسن إلا وقد غمر السرور قلب الرسول صلى الله عليه وآله، فسارع إلى بيت ابنته فاطمة الزهراء ليهنئها بمولودها الجديد، وليبارك لأخيه علي هذا الحدث المبارك، ويفيض عليه بعض مكرماته التي طبق نورها العالم الإسلامي بأسره. وما أن وصل النبي إلى منزل الإمام إلا ونادى النبي صلى الله عليه وآله، انظروا أيها الإخوة إلى التعبير، نادى آتوني ابني، وجاءت به أسماء ودفعته إليه ملفوفا بخرقة صفراء، فرمى بها وأمر أن يلف بخرقة بيضاء، ثم أن النبي سرأه وألباه بريقه، غذاه بريقه، وهو يدعو له: اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. وأجرى عليه رسول الله سنن الولادة. هذه السنن التي تشكل الجدار الحصين والمناعة القوية لمستقبل الإنسان، هذه السنن أمرنا أهل البيت بأن نجريها على مواليدنا أيها الإخوة. من هذه السنن مثلا العقيقة، أن يذبح الإنسان كبشا في اليوم السابع، إن لم يتمكن في اليوم السابع فبعدها، إما ثابت هذا فدية أو يعني حصانة لهذا الوليد من الشر، لأن الطفل لما يأتي إلى عالم الحياة تتصارع عليه عدة قوى، تتكالب عليه عدة نداءات، وتتزاحم عليه صنوف البلايا والهموم والأمراض والأحزان والآلام والعقاد وغيرها، لا يعصمه من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العقيقة كنوع من أنواع الصدقة، يعني يعق عنه كبشا، هكذا أجرى هذه الحالة أهل البيت بالنسبة إلى مواليدهم، وحبذوا إلى أوليائهم وإلى أصحابهم أن يجروا هذه السنن. من هذه السنن أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. المولود لما يولد، أول ما يولد تعرفون أيها الإخوة أن هذه الجوارح تبدأ بالعمل، وأول جارحة تتحرك هي جارحة السمع، لذلك أول جهاز يشتغل جهاز السمع، يلتقط، يبدأ الالتقاط حتى يختزن في هذه الذاكرة. فأول ما يدشن أو يفتتح هذا الجهاز، يفتتح باسم الله وبهذه العزة، وهي عزة الإيمان بالله. أول ما يستقبل هذا الجهاز نداء الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذه ترسخ في ذهن الطفل، ترسخ في مشاعر الطفل، وكما يقال أو كما قيل، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. حينما يستقبل الوليد هذا النداء وينبت على قلبه وفي سمعه وفي خاطره كلمة الله أكبر، فتنبت وتنمو عنده حالة الاعتداد والعز بالله سبحانه وتعالى، فلا يرضخ لأي قوة طارئة مهما كانت، لأنه ركع قبل كل شيء لنداء وهتاف الله أكبر. من هذه السنن أن يحلق شعر الطفل في اليوم السابع إلى ما هنالك. أجرى هذه السنن رسول الله صلى الله عليه وآله على ولده الإمام الحسن، لكن الملحوظ أن النبي هو الذي قام بهذه المراسيم دون علي بن أبي طالب. لماذا أيها الإخوة؟ هذا له دلالة، هذا له دلالة أيها الإخوة. تمعنوا، وهكذا الحالة بالنسبة إلى الحسين، وهكذا الحالة بالنسبة إلى الحوراء زينب. النكتة الملفتة للنظر أن هؤلاء هم أولاد علي وأبناء الزهراء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي كان يتولى إجراء هذه المراسيم وحتى التسمية، باعتبار أول حق وأول مطلب يريده الوليد والاسم، ما كان لا يسميه، لا كان أبوه يسميه ولا أمه، وإنما كان يطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يسميه. وفعلا لما طلب إلى الإمام علي تسمية هذا المولود البكر قال: ما كنت لأسبق بذلك رسول الله. فسماه جده رسول الله بناء على وحي، وقيل بأن الوحي خاطب النبي بأن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون شبرا. فقال النبي: إن لساني عربي. قال: سمه حسنا. لذلك ما أجمل ما يقول هذا الأديب، يقول: سر الوجود. يتكلم عن الإم هذا المولود: نور الهدى من أفق الحق بدا، فأشرقت به معالم الهدى، والنير الأعظم نوره خبا، مذ أشرق الكون بنور مجتبى. ثم يقول: ومبدأ الخير ومنتهى الكرم، ومصدر الوجود من كتم العدم. ثم يقول: سر الوجود في محياه علن، فثم وجه الله وجهه الحسن. سمه حسنا، سماه رسول الله حسنا. وتوافدت التهاني على رسول الله صلى الله عليه وآله بخصوص هذا الوليد الجديد. لماذا هذه التهاني أيها الإخوة؟ طبيعي كل إنسان يولد له مولود، يولد له سبط، يهنأ، لكن التهاني هذه كانت بشكل خاص تجسد الحالة التي مر بها رسول الله، لأن النبي ما كان عند أولاد، أولاده ماتوا في حياته وهم صغار. طبعا النبي لم تكن له ذرية إلا من زوجتيه فقط، وهما خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها وماريا القبطية. جميع نساء النبي لم ينجبن من رسول الله، وطبعا هذا من مقتضيات المصلحة الإلهية، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرزق الذرية من الأولاد. أما بناته، طبعا ابنته فاطمة سلام الله عليها، بنى أولاده راحوا، ماتوا في حياته، طيب الطاهر من خديجة، وولده من ماريا القبطية وهو إبراهيم. أما بناته فالقول الأعم والثابت هي الزهراء، والبقية هن ربائبه، وأشارت إلى هذا مصادر عديدة، هذا ما يأتي في وقته. إذن كانت آنذاك البيئة والطبيعة العامة تعير من لا ولد له، وعلى هذا الأساس كان هذا العاص بن وائل يركض خلف النبي سميه بالأبتر، كان معقد من النبي، حاقد يسميه بالأبتر. لكن الله عز وجل أنزل هذه الآية أو هذه السورة على نبيه ليطيب خاطر النبي، ويعده بأن المستقبل سيعوضه الله سبحانه وتعالى بأكبر عدد من البنين. فعلا خاطبه الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، وهي ابنته فاطمة، تفجر منها هذا النسل المبارك الذي الآن بالملايين أبناء رسول الله ينتشرون في عموم أرجاء العالم، وأكبر أسرة الآن على ما أعتقد أكبر أسرة هي أسرة الرسول، هم العلويون أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله من ابنته فاطمة الزهراء. فالتهاني كانت لها نكهة خاصة بالنسبة للرسول، باعتبار أنه أول مولود يعوضه الله به عما فاته من أبنائه. ولذلك النبي كان ما يصيح لما يطلب الحسن أو الحسين، ما يصيح آتوني بحفيدي أو سبطي، يقول آتوني ابني، آتوني بولدي. كيف آتوني بولدي؟ هذا نتحدث عنه حينما نتحدث عن موقع الإمام الحسن في القرآن. القرآن وصفه بأنه ابن رسول الله. الشاعر يقول: قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. مسلسل واضح، فلان عن فلان. أما أنا أجي إلى إسلام أخذ عن طريق فلان ويأتي عن طريق فلان ثم يمر بفلان، وهؤلاء تتعدد الآراء في هواياتهم وفي وحياتهم مرت بمراحل لا أريد أن أغوص فيها الآن في غورها وأتحدث عنها، لأن الوقت أريد أن أستهلك في الحديث عن الإمام الحسن. غرضي يا سيدي الكريم، الإمام الحسن عليه السلام في المنظور القرآني، لما نقيم مرة نقيم الإمام الحسن من سيرة الذاتية، ومرة نقيمه من خلال القرآن منظور القرآن، ومرة نقيم من خلال تربيته عند جده في حجر جده رسول الله، ومرة نقيمه من خلال تلمذته عند جده وعند أبيه علي بن أبي طالب. إذن فمسألة آتوني بابني أو بولدي هذا تعبير أول ما أطلقه القرآن في حق الإمام الحسن وهكذا أخيه الحسين عليه السلام في آية المباهلة. هناك مقولة جاهلية، أنه شنو المقولة؟ ابن ابنك إلك، ابن بنتك لا. هذه مقولة جاهلية، ووقف شاعر يأكد هذه ويكرسها: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يريد بذلك أن يوجد هذا الحاجز بين الحسن والحسين وبين رسول الله، أن ذولا الحسن والحسين أبناء علي وما إلهم علاقة برسول الله، لكن هو يريد بهذا أن يعطل معنى أقره القرآن. يا سبحان الله، وكم تجرأ هؤلاء. هارون الرشيد لما سمع الإمام موسى بن جعفر يخاطب النبي في المسجد النبوي: السلام عليك يا أبتاه، قال: كيف زعمت أمام الناس؟ فالمناظرة جميلة. قال: كيف زعمت أنكم أبناء رسول الله وأنتم أبناء علي؟ نظر إليه الإمام موسى بن جعفر قال: ما رأيك بهذه الآية ومن ذريته إبراهيم وكذا وكذا، قرأ الآية وموسى وانتهى الإمام وعيسى. قال: كيف يقول القرآن بأن عيسى من ذرية آدم ولا أب عنده؟ تأمل الرشيد قليلا، قال: من ذرية آدم يعني عن طريق أمه مريم، لأنه ولد من غير أب. قال: إذن القرآن أثبت الذرية عن طريق الأم؟ قال: بلى. قال: ونحن أبناء رسول الله عن طريق أمنا فاطمة سلام الله عليها. هذا المعنى أيضا صار مع الحجاج ويحيى ابن يعمر رحمة الله عليه، بعد ما استدل بتلك الآية عززها بهاي الآية، آية المباهل: فمن حاجك، شوفوا الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا. انظروا أيها الإخوة التاريخ، تسطحوا المصادر كلها بهدوء، كل من لديه مكتبة أو يذهب إلى مكتبة الصديق أو مكتبة عامة، لاحظوا كل التفاسير، لا يذكر ولا تفسير واحد هذا الرقم بالعدد، أن النبي كان يصحب رجلا غريبا أو ولدا غريبا، لم يكن مع الرسول إلا علي والحسن والحسين والزهراء صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا بحسب منطوق القرآن ونص، وأي نص بعد القرآن؟ عجيب. وأي نص بعد القرآن؟ القرآن يقول فقل، أي يخاطب الرسول، تعالوا ندعو أبناءنا. إذن الحسن والحسين بنص القرآن هم أبناء رسول الله. ونساءنا ونساءكم، النساء لم يكن مع النبي إلا فاطمة الزهراء، وأنفسنا وهو علي بن أبي طالب وهو نفس الرسول. وطالما كرر النبي هذه الكلمة في حق علي مخاطبا عليا حتى يذكر هذا الواقدي صاحب المغازي يوم أحد لما خذل المسلمون رسول الله ولم يكن معه إلا علي يدافع عنه يمينا وشمالا، فصاح، هذه يذكرها الواقدي في المغازي، فصاح جبرائيل يا رسول الله يا رسول الله إن هي إلا هذه المواساة. فقال النبي حبيبي جبرائيل إنه مني وأنا منه، إنه مني وأنا منه. فحينما بشر المسلمون أو هنأ المسلمون رسول الله باعتبار أن هذا بارق من بوارق النسل الجديد أو النسل الكثير الذي سيمن الله به على رسوله عن طريق ابنته فاطمة، بشراك يا حقيقة المثاني بواحد الدهر بعصر ثاني. هذا واحد من الأدباء بشر النبي هنأ، بشراك يا حقيقة المثاني بواحد الدهر بعصر ثاني، بالحسن المنطق والبيان ومن حوى بدائع المعاني، زكت ثمار العلم بالزكي أكرم بهذا الشرف الجلي صلوات الله وسلامه عليه. زين، طبعا النبي استبشر وكذلك أهل البيت بهذا الوليد الجديد، وانطوت أيام على هذا المولود وهو يلعب على صدر رسول الله وعلى صدر أبيه علي عليه السلام، وبدأ يستلهم المعارف. ثم شوهدت في هذا الوليد مواهب الأنبياء، سماء الأنبياء، بهاء الأولياء، وملك من الذكاء كما يقول أصحاب السير، ملك هذا الوليد من الذكاء وسمو الإدراك ما لا يبلغه أحد غيره، بحيث كان لا يمر عليه شيء إلا وحفظه. هذا فد نبوغ خارق. مثلا كان يجلس عند جده النبي صلى الله عليه وآله فيحفظ الوحي، وأحيانا كان رسول الله يخطب، فإذا خطب رسول الله كان الحسن يحفظ الخطاب ويأتي إلى البيت فيلقيه بحذافيره نصا على أمه فاطمة. زهراء سلام الله عليها كانت تستمتع وتنشد إلى حديث ولدها، وكانت تزداد سرورا حينما ترى هذا الوليد بهذا السن وهو مدجج بهذه المواهب، رغم أنها كانت تحاول التعتيم على العامة خشية عليه من شر العيون أو من الأعداء، فكان يأتي هذا الوليد بعد أن يستمع إلى خطاب جده رسول الله ويستوعب الخطاب يحفظه، ثم يأتي ليلقي ذلك على أمه فاطمة. والزهراء بدورها كانت تخبر الإمام عليا عليه السلام، يسألها بدهشة، تقول إن ولدك الحسن نقل إلي ذلك. ذات يوم أراد الإمام علي أن يستمع بنفسه مباشرة إلى عذوبة ولده، عذوبة بيانه، إلى لباقة ولده وحافظته. اختفى الإمام علي، اختفى في زاوية من زوايا الدار، وجاء هذا الوليد وهو الحسن عليه السلام ووقف كعادته، فسألته أمه: بني، ماذا قال جدك هذا اليوم في خطبته؟ بدأ وإذا به بدأ يتوقف، أو مثلا ارتج لسانه، يعني وهذه حالة لم يسبق الزهراء سلام الله عليها أن شاهدتها عنده. فسألته قالت: بني، ما دهاك؟ ما عراك يا بني؟ فقال لها: يا أماه، لا تعجبي مما عراني، كل بياني وقل لساني، فلعل والدي يرعاني. خرج الإمام علي وضمه إلى صدره وهو يقرأ هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. كان لا يفارقه جده رسول الله، يصحبه معه أحيانا النبي يصلي وهو إلى جنب جده رسول الله. ما بلغ غلام من الشرف ما بلغه الحسن عليه السلام، وكان بذلك السن وهو يعطي انطباعا وكأنه هياب وكأنه يتفجر هيبة، الناس كانت تتصاغر إجلالا وخضوعا لعظمة هذه الشخصية. وإذا تكلمنا عن فصل آخر أو صفحة أخرى من صفحات حياته، مثلا عبادته، حج عليه السلام 25 مرة، وكان أحيانا يحج ماشيا وأحيانا يحج حافيا القدمين. ولما يسأل كان عليه السلام يقول: إني أستحي أن ألاقي ربي ولم أمشي إلى بيته حاجا. طبعا سيرته الذاتية فعلا تكلمت شيئا عنها وأعود مرة ثانية، لكن نأتي إلى موقع الإمام الحسن في القرآن. لما نأتي إلى الإمام الحسن وموقعه، أو الحديث عن موقعه بالأصح في القرآن، نرى بأن هناك آيات عديدة تتحدث عن الإمام الحسن أو عن عموم أهل البيت عليهم السلام. مثلا آية المباهلة والتي مر الحديث عنها تحدثت عن رسول الله وعن الإمام الحسن في أبنائنا هو وأخوه الحسين. من الآيات التي تحدثت عن هذه الشخصية العظيمة آية المودة، يوم تحدث رسول الله في آخر خطاب له يعرف الناس جهوده وأتعابه، وكان المرض قد أثر في شخصية الرسول، في شخص الرسول. تصور هؤلاء، شوف ضيق المنطلق، تصور بعضهم أن النبي يريد منهم أجرا، واحد راح جاب دراهم، واحد جاب جزء غنم، واحد جاب كذا مساكين. على كل فنزلت الآية خاطب النبي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ابن عباس يقول: كنت حاضرا، فتمتم البعض ليصرف الآية إلى حيث مكان آخر. كيف؟ قالوا: إن القربى الذين تعنيهم الآية، تعنيهم الآية، هم زوجات الرسول. لماذا يتحدث عنهم القرآن بالقربى؟ وكم مرة القرآن تحدث عن زوجات الرسول بشكل واضح: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة، يا نساء النبي قرن في بيوتكن. لا، القرآن تحدث عن نساء النبي بشكل واضح. لكن لما يقول المودة في القربى، ابن عباس يقول: فصاح أحدهم: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمرتنا الآية بمودتهم؟ فقال النبي: هم علي وفاطمة وولدهما. لو أن عبدا عبد الله، والكلام للرسول عن طريق ابن عباس، ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة 1000 عام ثم 1000 عام ولم يدرك محبتنا، أكبه الله على منخريه في نار جهنم. لهذا من أجمل ما رأيت في هذا الباب ما كتبه أو نظمه الشافعي رحمة الله عليه، إمام المذهب الشافعي، يقول: رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. طبعا هذه الآية تشمل أيضا الإمام الحسن. من الآيات التي نصت في القرآن على الإمام الحسن آية التطهير. هذه الآية التي تنص على عصمة أهل البيت. راجعوا المصادر العديدة، لكن بعيدا عن التوتر العصبي، نعوذ بالله. والله إذا استسلم الإنسان للتعصب خسر كل شيء مع الأسف، لكن علينا أن نكون مرحين في التعامل العلمي والمناقشة العلمية، وأن لا نحكر قلوبنا وعقولنا على مصادر خاصة فقط. نقرأ مختلف الآراء، نطلع على الآراء بعيدا عن هذه العنجهية أو ما نسميه بالتعسف الذهني. وإلا آية التطهير نصت على عصمة أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والعصمة من لوازم كل مسلم يتصدى لحمل مسؤولية ضخمة كحمل الرسالة أو الإمامة، التي هي امتداد للرسالة أو تتم للرسالة. الله عز وجل عصم من النساء أو من الملائكة جبرائيل، عصمه اصطفاه لأنه حتى يكون أمينا في نقل الرسالة لا يتلاعب بها، كان هو الذي يحمل الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول. كذلك اصطفى من الرجال رسلا، اصطفى من الرجال عناصر خاصة نص عليهم واصطفاهم في عالم الذر حتى نمت فيهم هذه الحالة، وهي حالة العصمة والبعد عن الخطأ، حتى نمت فيهم جنبا إلى جنب في كل مراحل حياتهم، ليصبحوا ذوي لياقة واستعداد لتحمل هذه المهمة الصعبة. آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جاء عن أبي الحمراء أنه قال: لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أشهر بالمدينة، ليس من مرة يخرج فيها إلى صلاة الغداة إلا أتى باب علي فيضع يده على الباب وينادي: الصلاة الصلاة، ويقرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فمن يزعم أن الآية جاءت ضمن آيات تخاطب نساء النبي، هناك أكثر من مناسبة لا نلاحظ فيها التقيد بالسياق، السياق ما وارد عندنا في القرآن، لا السياق بالمكان ولا بالزمان، الآيات مختلفة، قد الآية المدنية تسبق الآية المكية، وقد الاختلاف أيضا بالوقت، الآية التي نزلت في السنة الأولى من الهجرة تكون بعدها أو بعد الآية التي نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، لم يراعى هذا المعنى لعدة أسرار. لهذا المرحوم صاحب تفسير المنار في الجزء الأول على ما أتخطر، أو الجزء الثاني، الجزء الثاني إن صدقت ذهنيتي، صاحب المنار في الجزء الثاني صفحة 451 يروي عن أستاذه الشيخ محمد عبده رحمة الله عليهما، أن يعني الكلام للشيخ محمد عبده ويرويه صاحب المنار في الجزء الثاني صفحة 451، أن من عادة القرآن الكريم أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن ثم يعود إلى مباحث القصد. فإذا السياق لا يعتمد عليه كقاعدة عامة، فالآية تنص على عصمة أهل البيت والإمام الحسن من ضمن هذه المجموعة الطاهرة. ثم أحد الذين أيدوا هذه الحقيقة المرحوم محي الدين بن العربي، محي الدين بن العربي في كتابه الفتوح المكية بالجزء الأول صفحة 196 من الطبعة القديمة، أنا ما أعرف الطبعات الجديدة ربما غيرت، نستغفر الله يعني نعوذ بالله من الخيانة والتلاعب، الطبعات الجديدة إذا تقيسوها بالطبعات القديمة وتقارنوها كثير من الطبعات الحديثة، أنا ألاحظ هذا الحديث إني تارك فيكم الثقلين تبدل عترتي بسنتي، لكن لما أرجع إلى المكتبة الظاهرية في دمشق أو المكتبات القديمة وأطلع الطبعات القديمة أشوف لا، هذا التغيير لماذا؟ لخدمة من؟ هذا التلاعب أولا خيانة للأمانة، ثم فيه إزعاج وعذاب لروح المؤلف، هؤلاء ألفوا الكتب وتركوها أمانة لنقرأها، لا لنتلاعب بها وفق أمزجتنا أو لنخدم بها التعصب الطائفي أو الفئوي أو المذهبي أو السياسي، مع الأسف هذه فالظاهرة خطيرة تهدد تراث المسلمين. لماذا هذا التلاعب؟ لماذا هذا التهرب من الحق على حساب التلاعب بتراث الماضين؟ فهذه الحقيقة يؤيدها محي الدين بن العربي في كتابه الفتوح المكية الجزء الأول صفحة 196 من الطبعة القديمة، أن الله يقول، محي الدين بن العربي، أن الله سبحانه وتعالى طهر نبيه وأهل بيت نبيه بدليل قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والرجس، الكلام لمحي الدين بن العربي، والرجس هو الشيء القذر، وعلى هذا فلا يضاف لأهل البيت إلا مظهر القدس بل هم عين الطهارة. هذا تعبير ابن العربي الله يرحمه. من الآيات التي نصت على الإمام الحسن عليه السلام سورة هل أتى، هاي السورة التي تشتمل على 31 آية، 18 آية منها خصت أهل البيت، ابتداء إن الأبرار يشربون من كأس، ثم تأتي تتحدث عن موقف أو حالة مر بها أهل البيت وهو النذر صاموا إلى آخرها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم تتكلم الآية عن خوفهم تقواهم طهارتهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى وهبهم الجزاء بالدنيا ووهبهم الجزاء بالآخرة، نعم، ثم تأتي إلى هذه الآية بالذات وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لاحظ ما يكتبه بعض المفسرين، لاحظوا التفسير الكاشف للمرحوم محمد جواد مغنية، لما يأتي إلى كلمة الطهور، ما الذي يراد بالطهور؟ سقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا لا يراد به الطهور الطبيعي بالمعنى المتداول، وإنما الطهور العرفاني، أن الله سبحانه وتعالى أبعدهم عن كل خبث، وأبعدهم عن كل ما هو معروف بالدرن، وجعلهم نعم أشخاص طاهرين مطهرين، مطهرون نقيات، ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. هذا من منظار القرآن. أما إذا نقيم الإمام الحسن من خلال تربيته على يد جده رسول الله، سنوات عاشها مع جده الرسول صلى الله عليه وآله، وللتربية دور وللمربي دور، ولولا المربي لما عرفت ربي. عاش هو مواليد سنة عام 3 من الهجرة، فعاش مع جده رسول الله 7 سنوات، وبهذه الحافظة التي كانت لديه، قوة الحافظة، وبهذه النبوغات التي كانت لديه، استطاع الإمام الحسن سلام الله عليه أن يحفظ الكثير مما تحدث به جده رسول الله، واستطاع أن يستلهم المعلومات بداء من جده رسول الله. ثم عاش مع جده، مع أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خب، كانت وفاة الإمام علي بن أبي طالب عام 40 من الهجرة، وبهذا يعني قضى فترة طويلة، 37 عام عايش فيها أباه عليا، هي هذه كافية، هو التلمذ والزمالة، هي هذه كافية أن تضع الإمام الحسن في أعظم موقع. واحد يتتلمذ عدما، عد شخصية باب علوم رسول الله صلى الله عليه وآله، لما يقول النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها. ثم لاحظوا تقييم آخر من النبي بخصوص الحسن والحسين، لما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، ما الذي يريده رسول الله بهذا؟ هذه حادثة ملفتة للنظر، أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاهم صفة الإمامة وهم في بواكير صباهم. معناه أن القضية ما ترتبط بالعمر، يعني موضوع العمر وهذا الاعتبار وهذا المقياس ما يأتي بالنسبة إلى أهل البيت، لأنهم أئمة، الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم بشكل لدني، أعطاهم العلم بشكل إلهامي. فلا نستغرب لما يقول رسول الله في الحسن والحسين أنهما إمامان إن قام وإن قعد. أنا أستغل الدقيقة الباقية من الوقت، طبقات ابن سعد، لاحظوا الجزء الأول قسم الثاني، طبعا الجزء الأول قسمين، ابن سعد في طبقاته يقول بالجزء الأول قسم الثاني صفحة 33 أن النبي وقع اتفاقية مع ثقيف وأشهد فيها الحسن والحسين وهما صغيران في السن، حتى تعجبوا ثقيف لما شاهدوا رسول الله. طبعا المعاهدة كانت تتطلب شهود من الطرفين، هم جابوا بشهودهم، قالوا للنبي أين شهودك؟ أخذ الحسن والحسين، استغربوا. فلما استغربوا بأن النبي استشهد طفلين صغيرين، صاح النبي الحسنان إمامان إن قام وإن قعدا. هذا هو موقع الأئمة، وهذا هو موقع الإمام الحسن عند جده رسول الله، وعند أبيه، وفي سيرته الذاتية، وفي منطق القرآن الكريم. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا مؤمنين صالحين نستلهم الإسلام ومفاهيم الإسلام من ينابيعه الصحيحة، وهم آل الرسول أهل البيت، لأننا أيها الإخوة لا نستطيع أن نفهم الإسلام فهما صحيحا إلا من خلال هذه الينابيع، وهم آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. وليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة. والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته.